الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره وسار على سيره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. في هذه الليلة الموافق للتاسع من جمادى الآخرة لعام 46 و400 ألف، كان اللقاء في مدينة حيث من مديريات محافظة حديدة، والمحاضرة بمسجد الدقاق. فنسأل الله عز وجل العون والسداد والتوفيق. شكر الله لأخينا المبارك الداعي إلى الله فؤاد عماري حفظه الله ترحابه وعودته من عدن إلى هذا المكان من أجل أن يلقى أخاه، مع أني قد أذنت له في الذهاب وقلت له عودتك مع أهلك تكون فيها مشقة، وسنجد من الأخوة من يقوم بالشأن، لكنه لكرمه ولمحبته آثر العودة. فنسأل الله أن يخلف عليه في ماله وفي وقته. وهكذا نشكر لأخينا الشاعر محمد الملحطي حفظه الله هذه القصيدة، ونحن دون القصائد، لكن نقول كما يروى عن أبي بكر: اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون. مدينة حيث أيها الأخوة، الدعوة فيها ليست بالجديدة، بل هي بالقديمة العتيدة، وهذا من فضل الله عز وجل، وقد تعاقب عليها عدة من الدعاة، منهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا فيما نؤمل ونرى. ونسأل الله الثبات لأحيائهم والرحمة لأمواتهم. هذه المدينة انتعشت فيها الدعوة، وأحب كثير من أهلها الدعوة، وهذا من فضل الله عليهم، والله ليس بحولهم ولا بقوتهم ما وصلوا إليه، ولكن هو فضل الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. فعليهم بالاستمرار على الخير والثبات عليه والدعوة إليه والحذر من مداخل الشيطان، فإن الشيطان يغيظه اجتماع الكلمة، يغيظه الإقبال على العلم، يغيظه العمل بالعلم، يغيظه الدعوة إلى الخير، يغتاظ ويلحقه ما يلحقه من الذل والهوان إذا كان النصر والرفعة والعلو والسؤدد لأهل الإسلام. أيها الأخوة، في هذه المدينة ومن حضر من غيرها من البلدات المجاورة، علينا أن نسلك المسالك العظيمة في رفعة أنفسنا وفي رفعة ديننا وفي رفعة دعوتنا وفي رفعة مجتمعنا وفي الرفعة في الدنيا والآخرة. نسلك مسلك العلم والعمل والإيمان، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أيها الأخوة، مع ما مر بكم كما تعلمون من فترة حرجة بغى فيها الرفض عليكم كما بغى على غيركم، إلا أن الله جاء بالفتح العظيم والنصر المبين على أيدي ثلة كرماء وشجعان عظماء من رجال تهامة ومن غيرهم ممن انضم إليهم ممن يسمون بالمقاومة، إلا أنني أتحفظ على هذا الاسم وأدعو السامعين أن يغيروه إلى المهاجمة، فإن الرافضة لا ينفع معهم إلا السيف، لا تجدي معهم إلا القوة، والمقاومة تشعر بالضعف وتشعر بأنها عبارة عن صد البغي فقط، بينما المهاجمة تدل على القوة والرفعة والتمكن من العدو، لا سيما ونحن نؤمل نصرا عظيما وفتحا من الله عز وجل كريما يرفع به الظلم والبغي الحاصل على المسلمين عامة وعلى السلفيين خاصة. وتعلمون ما قد لحق السلفيين من تهجير من قتل من جراحات إلى غير ذلك، حتى أضحى شيوخ الدعوة كثير منهم يتنقل من منطقة إلى منطقة لإقامة دين الله وشرع الله ويدعو إلى ذلك. ومن هؤلاء شيخنا الكريم يحيى بن علي الحجوري، وقد كنت قد كتبت إليه قصيدة وهو في مكة، قلت فيها: سلام على شيخ بمكة داره يجاور فيها البيت من ظلم ذي البشر، ظلم الرافضة وغير الرافضة، عنيت به يحيى حمى الله دينه، فبارك إلهي حيثما حل واستقر، ونرجو من الله الكريم حماية، فقد زاد ظلم الناس بالبدو والحضر، ببغي ذوي الإجرام ساءت حياتنا، وهجر من يرجو السلامة والظفر. ببغي ذوي الإجرام الرافضة ساءت حياتنا الدنيوية، وأما الأخروية نرجو من الله الرفعة، حيث كنا في دماج في عز ومنعة، وقد يسر الله بغير ذلك، لكن قد تألم بلال بن أبي رباح حين هاجر إلى المدينة وكان يبكي أطلال مكة ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي وحولي إظهر وحليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. وهجر من يرجو السلامة والظفر، ما السبب الذي من أجله هجروا، من أجله قتلوا، من أجله جرحوا؟ وذنبهم أن الإله مرادهم، فلا يعبدون الشمس كلا ولا القمر، ولم يعبدوا قبرا، وما كان منهم خضوع لغير الله من جن أو شجر. وذنبهم أن الرسول إمامهم، فلم يرتضوا التقليد دينا ومستقر. وذنبهم أن الصحابة ودهم، ومن منهج الأسلاف دين لهم ظهر. ثلاث أمور بسببها بغوا عليهم: الأول أنهم دعاة التوحيد، الثاني أنهم دعاة السنة، الثالث أنهم المعظمون لمنهج السلف الكرام والأئمة الأعلام. تمالى عليهم أهل بغي وخسة وأهل نفاق، فعلهم ظاهر الضرر. الكفار والمنافقون تمالوا عليهم. فصبرا أيا أهل الحديث وحزبه، فهذا طريق شائك صح في الخبر، طريق وعر، ولكن بعده الظفر. يسطره الشيخان من قول نوفل يعزي رسول الله، إذ أمره انتشر، تأسوا بمن قد لازم الحق دهره، ولاقى الأذى والقهر لكنه صبر. تأسوا برسول الله يا أهل السنة، يا أهل الحديث، في حال السلامة وفي حال الشدة، في حال الأمن وفي حال الخوف، في حال القلة وفي حال السعة. تأسوا برسول الله تفلحوا. تأسوا بخير الخلق طرا قد ابتلوا بظلم وتهجير، فلا عاش من غدر. فضجوا إلى الله المجيب بدعوة، إذا انفلق الإصباح أو حل ذا السحر. دعوة إلى قيام الليل وعدم القنوط وعدم اليأس من روح الله ورحمته. وفي جنة الفردوس يحيا ذو التقى وأهل نفاق يسحبون إلى سقر. إلهي أزل بالظلم عن أهل سنة، وعجل بإذلال لذي الشك والسعر. السعر معنى الشك. ولا بد من يوم يعز إلى هنا به كل من قد لازم الحق وانتصر. هذا هو البيت الشعري الذي أستحضره كثيرا، مع أني لا أحفظ كثيرا من أشعاري، لكن هذا فيه الأمل في الله، فيه الرجاء، فيه الدعوة إلى حسن الظن بالله. ولا بد من يوم يعز إلى هنا به كل من قد لازم الحق وانتصر له. نعم أيها الأخوة، فعلينا أن نسلك السبل السوية والطرق المرضية في طاعة رب البرية، والتأسي بأزكى البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، ومن سار على سيره واقتفى أثره وكان من حزبه. إذا أردنا النصرة أيها الأخوة، هذا الدين آية من آيات الله، آية من آيات الله. منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آخر الزمان وهو آية من آيات الله. كيف ذلك؟ يمكر به الماكرون، يتربص به المتربصون، يجتمع ويكيد به الكائدون، ينفقون الأموال الكثيرات الطائلات، ويصرحون ويمرحون ويهددون ويتوعدون، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. انظروا إلى هاتين الآيتين العظيمتين. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إذن من الذي يستطيع أن يغير هذا الخبر؟ هذا ليس بأمر. لو كان بأمر فإن الأمر قد يقبل وقد يرد. أكثر البشرية لا يقبلون أوامر الله، أكثر البشرية يردون يتعاطون نهي الله. لكن هذا خبر، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون، وفي الآية الأخرى ولو كره الكافرون، وفي الثالثة إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها. خبر واقع مشاهد ملموس، ثم تكون عليهم حسرة من جهتين. الجهة الأولى الأموال التي ذهبت ولم يتحقق لهم المراد، والجهة الثانية من بقاء أهل الإسلام، من بقاء دعاة الحق، شامخة أنوفهم، مرتفعة رؤوسهم، عالية كلمتهم. وتلك الأموال راحت هباء منثورا، بل خزيا وبوارا، وعليهم عذاب وشنار في الدنيا والآخرة. هذا الدين آية من آيات الله، لا تقول أبدا، لا تقول كيف هذا، آية آية. الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وختم به الرسالة وأخبر أن دينه ظاهر قاهر متمكن، وخبر الله واقع لا محالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي منها ما زوي لي منها، وإني دعوت الله ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، ودعوت الله ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم. فقال يا محمد إني إذا قضيت قضاء لا يرد، وإني قضيت ألا أهلك أهل هذه الأمة بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم حتى يسبي بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا. هذا الدين آية، حفظ الله أهل هذا الدين وهم واحد. محمد صلى الله عليه وسلم وما سوى حر وعبد وامرأة ونحو ذلك يمكرون ويدبرون ويقدمون ويؤخرون لاستئصاله حتى يقضى على الدين. وكان الشأن أنهم قالوا إما أن يسجن وإما أن يطرد وإما أن يقتل، كما أخبر الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون. انظر إلى الكثرة فيهم، ويمكرون ويمكر الله. واحد عظيم مطلع لا تخفى عليه خافية، والله خير الماكرين. يذكر أهل السير أنهم اتفقوا على قتل محمد صلى الله عليه وسلم بحيث يتفرق دمه بين القبائل ويرتاحون من دينه ومن دعوته، واجتمعوا حول بيته، ولكنه خرج من بين ظهرانيهم سليما معافى. ضربت عليهم ما ضرب حتى لم يروه، هذه الأولى. والثانية، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لإيهامهم بغير الطريق إلى غار ثور، وهو جنوب الكعبة، والمدينة شمال الكعبة، فذهب إلى جنوبها من أجل إذا بحثوا لم يجدوه، فاختفى في غار. وبينما هو على ذلك الحال إذ صعد الكفار، تأملوا إلى هذه الآية العظيمة، صعد الكفار ووصلوا إلى باب الغار ووقفوا يتناجون ويتحدثون، حتى أن الصديق وهو أبو بكر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. سبحان الله، يعني انظر إلى أي مستوى، إلى أي حال، ما هو إلا رد الطرف إلى الأسفل. ومع ذلك حرسهم الله وحفظهم الله ودفع عنهم الله، وعادوا يجرون الخزي والبوار والذلة والعار. سبحان الله، سبحان الله، ما واحد منهم نظر إلى أسفل. هو الله، قد وصلوا باب الغار ما دخلوا الغار يبحثون. سبحان الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. الثالثة، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وما هو إلا مع أبي بكر رضي الله عنه، اثنان في صحراء ليس معهم سيف ولا درقة ولا حربة ولا رمح ولا شيء، ما معهم شيء، خرجوا يفرون بدينهم. وبينهم على هذا الحال، وإذا برجل على فرس تتعادى به يسابق السراب ليصل إلى المطلب والمآب، إلى محمد صلى الله عليه وسلم ورفيقه. وإذا بقوائم الفرس تغوص في الأرض. سبحان الله، هو يمشي في مكان متماسك، والرجل فارس متمكن، فعلم أنه أوتي من الله سبحانه وتعالى ومن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب منهم الأمان على أن يمنع من يريدهم ويرد عنهم الطلب. خرج بغية المسك بهم، ونيل الفداء عن كل واحد منهم 100 من الإبل. ورجع مدافعا، ورجع يصد عنهم العين والتابع. آية أو ليست بآية؟ آية من آيات الله، آية عظيمة. أناس ليس معهم من مقومات النصر الحسية شيء، لكن هو الله الذي نصرهم وأيدكم بنصره، أيدكم بنصره. فإياك إذا انتصرت تظن أنك انتصرت بقوتك، انتصرت بشجاعتك، انتصرت كذلك بكرك وفرك، هذه أسباب، لكن وما النصر إلا من عند الله، ينصر من يشاء. سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل المدينة وجعلت الدولة الإسلامية تتوسع شيئا فشيئا. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم لتلقي القافلة من أجل أن يأخذوا بعض الأموال التي قد أخذت عليهم. شاء الله أن يكون القتال، يا الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هيا أيها الناس اخرجوا معي، قال من كان ظهره حاضرا فليخرج، أذن لمن كان ظهره حاضرا فقط. فكانوا 319 خرجوا على ظن أن يلقوا القافلة ويأخذوا الأمتعة ويرجعوا إلى المدينة في أمان وسلام، ولكن شاء الله إلا التي يكرهون. وإذا بكفار قريش يأتون بعدتهم وعددهم بجحافلهم الكثيرة أكثر من 1000 ينزلون إلى بدر، معهم القوة، معهم المنعة، معهم الأموال، معهم الطعام، معهم ومعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في ثلة قليلة من أصحابه، عبارة عن ثلث الجيش، وليس فيهم إلا فارس واحد، فارس واحد. تصور أن هذا الجيش قائده يمشي عقبه، لأن بعير واحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع علي بن أبي طالب ومع أبي لبابة بن عبد المنذر، 3 يتعاقبون جملا واحدا. هذا يركب مثلا 2 كيلو، والثاني يركب 2 كيلو، والثالث يركب 2 كيلو. قالوا يا رسول الله اركب أنت ونمشي نحن، قال لا، ما أنتما بأقوى مني ولا أنتما بأحرص على الخير مني، كلنا نتشارك. جيش ليس فيه إلا فرس واحد، مشققة أقدامهم، مقطعة ملابسهم، ولشدة الحال بات النبي صلى الله عليه وسلم يدعو حتى أصبح يدعو يتضرع، لأنه يرى ويعلم أن الأسباب الحسية ضعيفة عند أهل الإسلام، ضعيفة قليلة. انظر في هذا الزمن لو أنت معك سلاح من هذا الذي يسمونه كلاشنكوف، وعدوك معه من هذا الذي يسمونه الدشكا ولا 23، ولا معه فوق ذلك ب10، وإلا معه دبابات، ماذا يغني سلاحك أمام تلك الأسلحة؟ لكن إذا أراد الله أن ينصر نصر. فبات النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه، ويتضرع حتى سقط الرداء من على كتفه، يا أخوان تعلم من هذا يا أخي، تعلم بالذات أنت يا من تقاتل، يا من أنت تقف في المتارس، اتركك من هؤلاء. الذي مكنك أيوب طارش عبسي ولا عمل كعدل ولا مدري من هؤلاء المزملين وهؤلاء المرفسين. انظر إلى رسولك ماذا يفعل طول الليل، ويا الله انصر عبادك، اللهم انت لك هذه العصابة لا تعبد بالأرض أبدا، اللهم انجز لي ما وعدتني. حتى سقط الرداء ورحمه أبو بكر وقال يا رسول الله إن الله منجز لك ما وعدك، لظنه الحسن بالله. الآن نسأل الله السلامة يا أخوان، من صار قائد للجيش إلا من رحم ربي ربما عاد يصلي جماعة وربما يترك الصلاة، خلاص قدوا عميد قدوا لواء قدوا كذا. لا يا أخي، لا يا أخي، الإنسان قيمته باللجوء إلى الله، رفعته باللجوء إلى الله، نصره باللجوء إلى الله. كونك صرت قائدا صرت مسؤولا، صرت الله الذي أوصلك إلى هذا المكان، فلا بد أن ترى أثر النعمة عليك. وإذا طال بنا المجلس عسى أن نذكر لكم شيئا من شأن صلاح الدين رضي الله عنه ورحمه. بدأت المعركة الغير متكافئة في نظر الناظر، ولكنها راجحة في نظر المؤمنين. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. زد على ذلك إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. سبحان الله، في أرض المعركة وهم ينعسون. النعاس يا أخوة لا يأتي إلا الآمن، والخائف لا يأتيه النعاس، فجعل الله لهم علامة على الأمن والسكينة النعاس، وأنزل الملائكة وأمرهم أن يثبتوا الذين آمنوا ويلقوا في قلوب الذين كفروا الرعب، فكان ما وعد الله وما شاء الله. زد على ذلك أن من عجيب الآية في غزوة بدر إذ يريكهم الله في منامك قليلا. سبحان الله، آية أخرى في غزوة بدر الله عز وجل أرى المؤمنين قلة في الكافرين، لأنهم لو كان المقاتل يقاتل وهو يرى أمامه عشرة يرى أمامه عشرين ربما يضعف، لكن الله عز وجل جعل آية أخرى أرى المؤمنين قلة في الكافرين، فلذلك كان المؤمن يقاتل على رجاء النصر والظفر لقلة الكافرين، وأرى الكافرين قلة في المؤمنين. ويريكم في أعينكم قليلا، لماذا؟ لأن الكفار لو رأوا المؤمنين كثر ربما يعني تأخروا، ربما قالوا نعمل صلح، ربما قالوا نعمل يعني كر وفر، لكن كانوا يرون المؤمنين قلة فقالوا نهجم عليهم ونستأصلهم، فعند ذلك قويت شوكة المؤمنين بنظرهم إلى عدد الكفار القليل، وقرب الكافرون من المؤمنين وأصبحوا يقتلون ويؤسرون لأنهم يرون عدد المؤمنين قليل. هذه آية من آيات الله، يدركهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. آية سبحان الله، بين الصباح والمساء، وأبو جهل يأتي إليه عظماء قريش: يا أبا الحكم، يا عمرو بن هشام، نرجع إلى مكة وخلاص القافلة روحت ونسلم. قال: أبدا، ما أتحرك من هذا المكان حتى يسمع بي العرب. يظن أنه ينتصر ويأتي بالقينات والخمر ويرقص ويبات هيص كما يقال عندنا في المثل اليمني، ولكنه بات في تلك الحفرة، رمي كما ترمى الجيف في تلك الحفرة. 70 منهم رموا في القليب، 70 منهم أسروا. أي خزي، أي مذلة وقعت على الكافرين. والمؤمنون في عز ونصر وتمكين. التي تليها جاءت قريش في السنة الثالثة من الهجرة بقيادة أبي سفيان بن حرب لأخذ الثأر من المسلمين، وخرج المسلمون إلى أحد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بدء الأمر يتمنى أن لا يقع الخروج، لكن شاء الله وخرجوا. وإذا بالمسلمين يلحقون الكافرين ويضربونهم ويهينونهم. سكينة يا أخوة، سكينة. وإذا بالمؤمنين يضربون الكافرين ويهينونهم، والحال كما قال الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى الله عنكم. انظروا إلى هذا الوصف الدقيق. انتصر المسلمون، آية من آيات الله. جاء الكفار بأعداد كثيرات من الرجال والنساء والأموال والعتاد والعدة لينتصروا وليظفروا وليأخذوا بثأرهم، ولكن كانت الدبر عليهم، إلا أن الخطأ القاتل، إن صح التعبير، الخطأ الذي ارتكبه جملة من الرماة عفى الله عنهم، تركوا الجبل الذي كانوا عليه ونزلوا. فالتف خالد بن الوليد قبل إسلامه حين رأى الغرة، وإذا به يدخل ويصيب المسلمين بمقتلة عظيمة، قتل فيها 70، بل وصل الأمر إلى أن وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لإرادة قتله والظفر به، وفعلا وصلوا، أحاطوا به، قربوا، قل من يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يبق إلا 9 من الأنصار، ومعهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يصدهم عني وله الجنة، يقوم الأول فيقتل والثاني فيقتل والثالث فيقتل، حتى قتل 9. وهكذا أصيب طلحة بن عبيد الله، فقال: حس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وكسرت البيضة على رأسه، وهكذا أصيب في وجهه وشج حتى كسرت رباعيته، قتل. حتى الشيطان صاح في الناس: محمد قتل، خلاص مفروغ منه. لكن انظروا كيف يحفظ الله أولياءه، كيف يحفظ الله عز وجل رسوله، سلمه الله. وإلا بلغ الأمر إلى أن يقال محمد قتل. آية من آيات الله، سلم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عظيم آية الله: لو استمر المشركون في قتالهم لربما أفنوهم، ولو قفز المشركون على المدينة لربما أهلكوها، لكن سبحان الله صرفهم الله، صرفهم الله فرجعوا مستبشرين بالنصر والظفر، حتى وصلوا إلى جهة من الطريق فقالوا: لو أننا استأصلنا محمد ومن إليه. فأرادوا الرجوع، فعند ذلك انتدب النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه من أهل أحد إلى غزوة حمراء الأسد، ثم صرف الله المشركين. آيات عظيمات ينصر بها هذا الدين وأهل هذا الدين، نصر وتمكين لهذا الدين ولأهله. ولكننا أحيانا ننظر كما يقول القائل إلى بين أرجلنا، وإلا لو نظرنا إلى هذه الأحداث الكثيرات نجد النصر والتمكين والظفر والعز، سبحان الله. إلى الآن يعني في نظر الناظر قد تكافأت الحال بين المسلمين والكافرين ولا سواء، قتل المسلمين في الجنة وقتل الكافرين في النار، بل حتى لم تقع المساواة في الكلام. قال أبو جهل أو أبو سفيان في حال كفره: أعله بل. قالوا: الله أعلى وأجل، غلبوه. قال: يوم كيوم بدر والحرب للسجال. قالوا: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاك في النار. قال: أفي القوم محمد؟ أفي القوم أبو بكر؟ أفي القوم عمر؟ ثم التفت إلى أصحابه قال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فقال له عمر: قد أبقى الله لك ما يسوءك يا عدو الله. انظر، حتى الكفار يعلمون فضيلة أبي بكر وعمر، وحمر الرافضة لا يبغضون مثل أبي بكر وعمر، لأن أبي بكر وعمر قد عرفوا بأنهم وزراء النبي صلى الله عليه وسلم ومستشار النبي صلى الله عليه وسلم وجليس النبي صلى الله عليه وسلم. المهم، نصر وظفر وآية من آيات الله مع الشدة التي حصلت، لكن الحمد لله شيء أحسن من لا شيء. كون النبي صلى الله عليه وسلم بقي بين ظهراني الأمة أهون بكثير من كان مات أو قتل، ربما يلحق الأمة الضرر. لكن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا. التي تليها وهي من أعظم الآيات البينات، وهو ما حصل في غزوة الأحزاب، يعني لشدة غيظ الكافرين وبغض الكافرين للنبي الكريم ما زالوا ينفرون، وإلا قد قتل في بدر 70 وقتل من المسلمين في أحد 70، تكافأت الدماء ويبقى قريش في شأنها والنبي صلى الله عليه وسلم في شأنه، حتى يكون الأمر لكن لشدة غيظهم على الإسلام وأهله أبوا إلا أن يجيشوا الجيوش الكثيرة ويستأصلوا محمداً وحزبه، وجاءوا وكان في الناس قلة وضعف وحاجة. حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق، وكان يظن في قريظة الوفاء بالعهد، وإذا بقريظة تنقض العهد، فأصبح الكفار قد أحاطوا بالمدينة من جهات عدة، وقريظة نقضت العهد، فضاق المسلمون ضيق عظيمة، حتى قال الله عز وجل في وصفها: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. والله يا أخوة قد مرت بنا كثير من الأحداث، ومرت ربما بكم، ومع ذلك ربما ما بلغ بنا الحال ما بلغ بالصحابة الكرام. ما زلنا ننظر من الله الفرج ونؤمن المخرج، أما الصحابة رضي الله عليهم وهم أعلم بالله منا وأعظم إيمانا منا وأتقى منا، لكن رأوا أن الأعداء قد أحاطوا بهم إحاطة الصوار بالمعصم، وضيقوا عليهم الخناق حتى بلغت القلوب الحناجر. يعني ربما الإنسان ما عاد يستطيع يتكلم، ما يستطيع يتنفس بضيقة لا يعلمها إلا الله. ولكن الآية العظيمة في السلامة، أولا في الطعام، دعاهم جابر 5 أشخاص معه طعام لخمسة فقط، قالت له زوجته: لا تفضحني من رسول الله، وإذا بطعام الخمسة يكفي 1500 ويزيد. لقيوا صخرة عظيمة ما أحد استطاع أن يكسرها، أنزل النبي صلى الله عليه وسلم يكسرها بالمعول وتصبح كثيب أهيل. ثم بعد ذلك أرسل الله عز وجل عليهم الريح، ريحا شديدة قلعت خيامهم وقلبت قدورهم، ورجعوا إلى أعقابهم، وكان الحال: وكفى الله المؤمنين القتال. آيات يا أخوة كم يذكر الإنسان على مر التاريخ على تقلبات الدهور وتعاقب الشهور، كم يذكر الإنسان من آيات الله العظيمات في دفاعه عن المؤمنين، في رفعته للمؤمنين، في إعزازه للمؤمنين. ولكننا قوم نسأل الله السلامة والعافية، عندنا ضعف، والله عندنا ضعف في كثير من الأبواب. يا أخوة الأمة الإسلامية قد مكر بها مكر كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم. تصور بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الجزيرة العربية في ليلة وضحاها ما هناك مساجد صلى فيها غير مكة والمدينة وجواتها بالبحرين، 3 مساجد. وهم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم الجزيرة أغلبها قد دخلت في الإسلام. ثم جعل الله آية من أبي بكر رضي الله عنه، وقاتل ودعا وصبر حتى هزم الله الردة وأهل الردة ومانع الزكاة، وحصل الفتح العظيم والنصر المبين، وما زال المسلمون يتقلبون في آيات الله الظاهرات العظيمات الجليات التي تدل على عناية الله بأهل الإسلام وعلى نصرة الله لأهل الإسلام وعلى رحمة الله بأهل الإسلام. النصر والظفر والعز لهذه الأمة في زمن قوتها وفي زمن ضعفها، في زمن كثرتها وفي زمن قلتها، في جميع الأحوال قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالنصر والثناء والرفعة والعز والتمكين. هذه 5 ألفاظ كل لفظ يدل على معنى اللفظ الأول، لكن ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في موطن واحد لتستبشر أيها السلفي بالنصر بالرفعة بالعز بالتمكين بالثناء. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون ولا تعجز عن نصرة الدين ولا تضعف عن نصرة الدين ولا تفتر عن التمسك بالدين خوفا من المناوئين. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يا أهل حيث اقرأوا هذه الآية وتأملوها لعلكم قد مررتم بها، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ألم تمر عليكم هذه الآية؟ بلى، وقد رأيناها في دمان راية العين. واذكروا إذ أنتم قليل قد أحاط بكم العدو من جميع الجهات مستضعفون في الأرض، لا سلاح مثل الناس ولا أموال مثل الناس ولا كثرة مثل الناس، تخافون أن يتخطفكم الناس الحوث والرافضة ومن إليهم، فآواكم سلمكم من بطشهم عافاكم من فتنتهم وأيدكم بنصره حين قمتم للدفاع عن أنفسكم وللدفاع عن دينكم وللدفاع عن أعراضكم، ورزقكم من الطيبات بعد ذلك الحصار بعد تلك الشدة. توسعتم في مساكنكم، توسعتم في مراكبكم، توسعتم في مآكلكم، توسعتم في كثير من شأنكم لعلكم تشكرون. هل وقعت هذه الأخيرة؟ هذه هي التي طلبت منا الأخيرة، أما الأولات كلها منة الله ورحمة الله وفضل الله، لكن الأخيرة هي التي طلبت منا لعلكم تشكرون. هذه النعم وهذه المنن. كنت يوما أخرج من المزرعة إلى مركز دماج، وكثير ممن هو في دماج عرف المزرعة والمركب، فبينما أنا أمشي التفت يمنة وأرى جبل المدور الذي كان الرافضة يقنصون منه والأحرش الذي كان الرافضة يقنصون منه والصمعات الذي كان الرافضة يقنصون منه، فتأملت في هذه الآية: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. استضعاف شديد، استضعاف شديد. والله يا أخوة الأطفال الذين يجوعون كنا نعطيهم ذرة في الرضاعة ويرضعون، ما عندنا حليب. قليل مستضعفون في الأرض، ما عندنا سلاح، ما عندنا قوة، تخافون أن يتخطفكم الناس بالقتل بالأسر بالتشريد، فآواكم وأيدكم بنصره وانتهى الحصار وجاءت الأرزاق الكثيرات. لا لعلكم تشكرون. فهل شكرنا؟ فهل شكرنا؟ هذا هو المطلوب علينا وعليكم جميعا، أن نفعل ما يطلب منا. أما ما كان إلى الله فابشروا، لا يأتي إلى الله إلا الخير، والخير يأتي بالخير. فقد مرت في الأمة أحداث كثيرة جدا 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 لا يتسع لها مجلسهم، يعني يتمالأ الكفار على هزيمة المسلمين. لو تقرأ باب الفتوحات إلى العراق وإلى الشام، وكم كان يجتمع على المسلمين من الآلاف الكثيرة، يعني في اليرموك جيش الروم فوق 250,000، وجيش المسلمين يجتمعون ممن كان قد ذهب إلى العراق وممن يقاتل في الشام، ما بلغوا إلا قريب 40,000. ومع ذلك يأتي النصر والظفر العظيم. القادسية يجتمع الفرس منها هنا ومنها هنا ومنها هنا، بالفيلة بالعتاد والعدة، والمسلمون حتى قائدهم في ذلك اليوم مريض، قائدهم سعد بن أبي وقاص في ذلك اليوم مريض، كله صنافير ودمامل، ما يستطيع أن يركب على الخيل. وجاء النصر وجاء الظفر، وسقطت دولة الفرس، ولحقها أهل الإسلام من بلدة إلى بلدة ومن حصن إلى حصن، حتى تمكنوا منهم. ومثل معركة نهاوند ومعركة تستر، معارك تتعجب منها. تستر حاصرها المسلمون قريب من 6 أشهر وهم في حصن ومنع وشدة وبغي وبطش، ومع ذلك آية من آيات الله، يعني في ليلة من الليالي قد أهل الإسلام قد يأسوا تعبوا نصبوا أو نصبوا من كثرة الانتظار وعدم وجود النصر والظفر، والجماعة قد حصنوا مدينتهم يأكلون من خيراتها ويشربون من مائها، ما يحتاجون إلى شيء من خارجها. وإذا بربنا عز وجل يجعل آية من آياته، يخرج بعض الناس من المدينة ويدخلون في الإسلام، أو طلبوا العهد والميثاق بعدم التعرض لهم، ومن أين الطريق لفتح المدينة؟ بالسباحة مع النهر ضد تيار الماء، يعني يدخل يسبح ويجد حفرة تحتنا يأتي منها الماء، يدخل مع الحفرة تلك حتى وصلوا إلى المدينة وفتحوها، وكان النصر والظفر. لكن ليس العجب في الفتح حتى تعلم لماذا انتصروا، لماذا ظفروا. كان أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه إذا حدث عن فتح تستر يقول: وما تستر، وما تستر، شغلنا عن صلاة الفجر يومئذ حتى طلعت الشمس. انظر إلى عظيم تعظيمهم للدين، فتح عظيم، وكانوا في مسائفة وفي مقاتلة وفي ذهول عن الصلاة، ومع ذلك يقول شغلنا. فنحن الآن ربما بعضنا ما يصلي وننتظر النصر، وبعضنا ربما عنده حرز وتميمة، وبعضه صوفي، وبعضه يعني من هؤلاء الذين مع الأحزاب العلمانية، وبعضها هنا وها هنا، ونريد النصر والظفر. يا أخوة، النصر يحتاج إلى أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وما النصر إلا من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. أحداث كثيرات وآيات عظيمات مرت على أهل الإسلام، وفي الأخير العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. أيها الأخوة، إن أردنا أن نرى مثل هذه الآيات في النصر على الرافضة وغيرهم من أعداء الدين، فلنكن كأسلافنا في طاعة ربنا والتزام سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والتأسي بسلفنا الصالحين وبالأئمة المهتدين الذين انتصروا بتوفيق الله لهم، بتسديد الله لهم، بعون الله لهم. ليس المسألة فقط السلاح، وإنما لا حول ولا قوة إلا بالله. ونذكر أيضا من هذه الآيات ما حل بالمسلمين من التتر الذين غزوا بلاد الإسلام وأتوا على المدن والجبال والآكام وأفنوا الملايين المملينة من الأنام، لم يرعوا حرمة ولم يقوموا بذمة ولم يرحموا حرمة، بل كانوا في غيهم وغطرستهم وكبرهم. والمتأمل الآن لسبب انتصار التتر والقارئ في التاريخ يعلم أنه ضعف المسلمين مع وجود القوة الرجالية، مع وجود القوة القتالية، ولكنه ضعف القلوب بسبب ضعف الإيمان. يعني يقتل الملايين، يفعل الأفعال الكثيرة، ولكن لله الحكمة، يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون. ما زال التتر يهجمون ويسطون ويصولون حتى بلغوا بغداد، خرجوا من بغداد إلى الشام، الناس يفرون إلى مصر، ما أحد يقف أمامهم. كاد فسطاط المسلمين أن ينتهي، ولكن الله عز وجل يجعل الآيات، يجعل العبر، يجعل أسباب النصر والظفر فيما لا تؤمل ولا تظن. رجل من المماليك، عبد من العبيد، كان يباع ويشترى، لكن المماليك استطاعوا أن يتمكنوا من الدولة في مصر حتى وصل الشأن إلى أن أصبحوا هم الملوك، وكثير منهم بعد ذلك بيعوا، يعني بيع صوري من أجل أن يخرجوا من الرق، على فتوى من بعض أهل العلم. وهذا ليس مقصدنا الآن، مقصدنا أن هذا المملوك يقال له قطز. سبحان الله، لو دخل التتر من أرض سيناء انتهت البلاد الإسلامية، انتهت البلاد العربية، ما يبقى معهم إلا ها هنا عدة قبائل يرسلون من يسيطر عليهم، هناك يدخلون وهزمت البلاد. لكن شاء الله أن قطز رحمه الله يجهز الجيش ويخرج من بلاد مصر إلى بلاد الشام ويلتقيهم، يعني في تلك المعركة المشهورة وفي مري دابق، وإذا به يجهز الجيش القليل في مواجهة جيش التتر الذي لا يقهر. ولكن جعل الله عز وجل آية وحكمة، وأيضا وفق هذا القائد لاختيار الأرض الطيبة للمعركة بحيث يستطيع أن يعمل عليهم كماشة وأن يقوم بوأدهم واستئصالهم. وفعلا وفقه الله وانتصر وظهر وكسر قرن التتر إلى لا رجعة. آية من آيات الله، حفظ الله به ما تبقى من بلاد المسلمين، وحفظ الله به الإسلام والمسلمين إلى غير ذلك. وأذكر جملة مما وعدتكم به يا أخوة من شأن صلاح الدين الأيوبي، هذا الرجل الذي جاء بعد أن تمكن الرفض من بلاد الإسلام. الرفض، أي رفض؟ رفض الباطنية، الذين كما قيل في وصفهم ظاهرهم الرفض، ظاهرهم خمينائي، ظاهرهم الخميني، ظاهرهم الصدر، ظاهرهم السستاني، ظاهرهم حسن زميرة، وباطنهم الكفر المحض. ومع ذلك وفق الله صلاح الدين الأيوبي للنصر والظفر عليهم، وأصبحوا قلة وذلة بعد قوة وشدة. ولكن هذا الرجل يا أخوة، لو نظرتم في تاريخه كيف كان الإشكال يا أخوة فينا الآن؟ الضعف الديني، الضعف العلمي، الضعف العملي. يا أخوة، النصر من عند الله. نحن نؤمل أن ندخل صنعاء وندخل الحديدة وندخل ذمار وحجة وصعدة وبقية البلاد، هذا الأمل موجود، وليس عندنا شك أنه سيتأخر، بل أملنا أن يتقدم ويأتي سريعا. ومع ذلك كيف نصل إلى هذا الأمر يا أخوة؟ الشعب إلى الآن كثير منهم لم يتب من ثورته التي أحدثها، وكثير منهم لم يفق من سكرته التي حصلت له في حزبيته، في ثورته، في إعراضه. الشعب بحاجة إلى توبة إلى الله، قياداته بحاجة إلى لجوء إلى الله، جنوده بحاجة إلى الاستعانة بالله. هذا الأمر الذي نحتاجه. نحن لسنا في قلة ولسنا في قلة عدة، الأمور موجودة والناس متوافرون، لكن المعاصي هي التي كبلتنا، هي التي قيدتنا، هي التي أضعفتنا، هي التي سلطت علينا شر البرية. ما قد وقع في عصر من العصور مثل ما وقع في هذا العصر. اليهود يتسلطون على المسلمين ويفعلون فيهم الأفاعيل، واليهود أجبن ما يكون، والرافضة يصولون ويجولون وهم أجبن ما يكون. ما السبب؟ السبب أننا ضعفنا في الإيمان، ضعفنا في العلم، ضعفنا في العمل، ضعفنا في الاستقامة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا صلاح الدين اسم على مسماه، ولفظ يحمل معناه. كان رجل صالح في دينه، وإن كان يقال بأنه كان قد يعني عمم العقيدة الأشعرية لظنه أنها العقيدة الصحيحة، لكن قد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه تاب من الأشعرية إلى العقيدة السلفية. كان هذا الرجل مع نفسه ومع أبنائه ومع جيشه على ارتباط عظيم بالعلماء، بل إنه كانت له خيمة أين نزل جليسه العلماء، أنيسه العلماء، يستفتي ويتعلم. وتعجب قبل المعركة قيام ليل وسجود وبكاء وتضرع إلى الله عز وجل. كثير منا يا أخوة الآن يقول أين صلاح الدين، أين صلاح الدين؟ يا أخوة، لن نصل إلى صلاح الدين إلا بصلاح الدين.
اصلح دينك تكن صلاح الدين، اصلح دينك مع ربك وتأسى بنبيك وعظم شأن الصلاة تكن صلاح الدين. صلاح الدين كان على شيء عظيم، يعني ربما يصل إلى المنطقة بعد سفر طويل، وفي الغد اللقاء بالكافرين والمعركة ستبدأ، والجيش في نصب وتحب، ربما يذهب ينام، وصلاح الدين يدخل في خيمته ويتوضأ، بل في شدة البرد والشام باردة، ويقوم يصلي، وفي شدة المرض وهو يصلي ويستغيث بالله ويدعو الله ويستفتي العلماء ويسأل ويأمر بالتوبة ويأمر بالتحلل من المظالم ورد المظالم، وهكذا وهكذا حتى ينتصر. ومن عجيب حبه للعلم أنه سأل بعض علماء الحديث: هل بقي مكان ما حدثتم فيه؟ قالوا: نعم أيها الأمير. قال: أين؟ قال: عند اجتماع الجيوش. يعني قد وقعت مجالس تحديث في المساجد، وقعت مجالس تحديث ربما في السفر، وقعت مجالس تحديث في الحضر، لكن عند التحام الجيوش هذا ما قد وقع. قال: لابد أن يقع، لابد أن نعمل مجلس تحديث لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند التقاء الجيش. وفي اليوم المحدد جاء جيش الروم، جيش الكفار، جيش الصليبيين، وجاء جيش المسلمين، وفي الصباح كل يعد جيشه من أجل الانطلاق في المعركة. وإذا بصلاح الدين يستدعي المحدثين ويقول: حدثونا. فيأتي المحدث ويقرأ ذلك الجزء بأسانيده: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بحديث واحد بل بجزء كامل، تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن انتهى من التحديث أمر المحدثين أن يتأخروا إلى مصاف الجيش، ثم انطلق بجيشه على جيش الروم. تتصاول السيوف: أين جنودنا؟ أين عساكرنا؟ أين قياداتنا من هذه الهمة العالية لنصرة الدين، لنصرة السنة، لنصرة العلم، لنصرة العمل؟ هذا هو سبب الظفر، هذا هو سبب النصر، هذا هو سبب التمكين، هذا هو الذي يجعل الله عز وجل في قلوب الكافرين، في قلوب المنافقين، في قلوب المبتدعة الخوف والفزع من أهل الإسلام ومن أهل الاستقامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. الآن الأمة أصبح الناس لا يرهبونها ولا يرعبون منها. ما السبب؟ لأنها تركت التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لكان الرعب في بلاد الكفار وهم في مصافهم ومحالهم من بلاد الإسلام. أيها الناس، علينا إن أردنا النصر والظفر والتمكين والعز أن ننصر دين الله. انصره في نفسك ابتداء بالعمل به بالتوحيد والعقيدة الصحيحة. صحح عقيدتك في أن الله في السماء، صحح عقيدتك في أن القرآن كلام الله، صحح عقيدتك في أن الله يرى يوم القيامة، صح عقيدتك في القبر وما فيه من النعيم والعذاب، صح عقيدتك في الصحابة رضوان الله عليهم، صح عقيدتك في الإيمان باليوم الآخر، صح عقيدتك في القرآن والسنة. فإن كل هذه العقائد يخالف فيها الرافضة اللئام الأغمار، فهم يرون أن القرآن مخلوق ويرون أن الله في كل مكان، ويعطلون الله من صفاته، يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، مريد بلا إرادة، وكذلك يطعنون في الصحابة ويكفرونهم ويصولون ويجولون في ذمهم، وهكذا ينكرون ما يتعلق باليوم الآخر، فلا يؤمنون بالقبر وما فيه من النعيم والعذاب، وينكرون الشفاعة في أهل الكبائر، وينكرون الرؤية، وينكرون الحوض، وينكرون الميزان، وينكرون الصراط، وماذا أبقوا من الإيمان باليوم الآخر؟ حافظوا على الصلاة، حافظوا على الصلاة، فإنها لم تترك حتى عند التقاء الجيوش، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلجأوا إلى الله بالدعاء فإنه من أسباب النصر وأسباب الظفر، توبوا إلى الله فإن ذلك من أسباب النصر وأسباب الظفر، وإنما يسلط على الإنسان بسبب ذنوبه ومعاصيه، وملاك ذلك أقبلوا على العلم النافع والعمل الصالح، استفيدوا من دعاة أهل السنة، من مشايخ أهل السنة، من علماء أهل السنة، ارسلوا بجيوشكم لتعلم الكتاب والسنة، عمموا العقيدة السلفية، عمموا أصول أهل السنة حتى تحفظ. الرافض الأثيم يعمم ملازم حسين بدر الدين الحوثي اللعين على المتارس، على المدارس، على المستشفيات، على الإدارات، وأصحابنا عندهم خواء عقدي، بعضهم ربما يقاتل الحوثي فقط على أن الحوثي ميليشيات وأخذ السلطة. الحوثي رافض أثيم، كافر مبين، لا بد أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا، ويبقى الدين لله والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. واستقيموا بارك الله فيكم، حافظوا على الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار نزول المنزل، أذكار ركوب الدابة، استعينوا بالله في جميع شأنكم، وابشروا من الله عز وجل بكل خير. وأوصيكم في هذه المدينة خاصة، وفي مدينة الخوخة أيضا، وما يليها من مدينة المخا، والجميع الإقبال على العلم والإقبال على العمل واستغلال الفرصة التي منحنا الله إياها، واقبلوا بارك الله فيكم على تعلم العقيدة والتوحيد، فإن الرفع لأصحاب هذين العلمين العقيدة والتوحيد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، واستفيدوا من إخوانكم المشايخ والدعاة الذين نزلوا في هذه البلاد وأقاموا فيها الدعوة الطيبة، استفيدوا بارك الله فيكم، وانتصروا على الشيطان وأعوان الشيطان الذين يسعون في الفرقة ويسعون كذلك في ملء الصدور على بعضنا، فالشأن دون ذلك، الشأن دون ذلك ما بينك وبين أخيك إلا أنكم تتعاونون على البر والتقوى، على نصرة الكتاب، على نصرة السنة، والأمور التي تأتي منها هنا ومنها هنا نتركها، فإن لم تنقضي الأمور تركناها لله عز وجل وأعراضنا لله عز وجل، وسنجد النصر والظفر والعز والتمكين، ونتعاون على البر والتقوى، ونتواصل ونتزاور، وسنجد بإذن الله عز وجل ما تقر به عيون أهل السنة والجماعة. ولعلني قد أطلت عليكم، ولكن كنت أريد أن أستوعب الموضوع الذي تكلمنا فيه، ولكن هيهات هيهات، فإن مكرمات الله عظيمات وآيات الله جليلات، سواء في الزمن الماضي أو في الزمن الحاضر أو في الزمن المستقبل، بل أبشركم 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 أن هذه الأمة لا يمكن أن تنتهي ولا يمكن أن تندثر ولا يمكن أن تذهب ولو اجتمع عليها من بأقطارها إلا حين يرسل الله عز وجل الريح التي هي ألين من الحرير، لا تدع مسلما أو مؤمنا إلا قبضته. ينتهي الإسلام عند ذلك، ينتهي الإسلام إذا أراد الله عز وجل أن ينتهي. أما بمكر الماكرين وبكيد الكائدين وبتمالؤ الكافرين فهيهات هيهات، فإن بعد الشدة فرج وبعد العسر يسر وبعد الهزيمة نصر وبعد القلة كثرة وبعد الضيقة مخرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من ظلمة الأصناف تخرج الدرة، والفجر يأتي بعد الليل المظلم، فلا تيأسوا يا معاشر المسلمين، استبشروا استبشروا، فعما قريب سندخل إلى البلاد وننشر العقيدة الصحيحة وننشر الدين الخالص، سنتحرك رجالا وصغارا وكبارا لغسل أدمغة اليمنيين مما قد لحقهم من تلوث عقدي أو من تلوث فكري بسبب الغزو الرافضي. أسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين وينصر الإسلام والمسلمين ويجعل كلمته هي العليا إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل أن يدمر على الرافضة المنافقين، وأن يهزم اليهود الغاصبين، وأن يمكر بالنصارى الماكرين، والحمد لله رب العالمين.